بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس السابق بعض الشبهات التي أوردها أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم بأهل التأويل، مما زعموا أن أهل السنة وأن السلف أولوه عن ظاهره، وتقدم الجواب عن ذلك فيما مضى، وأيضا من الشبه التي ذكرها المؤلف رحمه الله التي يستدل بها أهل التحريف ما ذكره في المثال الخامس والسادس. قال قوله تعالى في سورة الحديد: وهو معكم أينما كنتم، وقوله في سورة المجادلة، وتقرأ المجادلة والمجادلة بفتح الدال وكسر الدال، أما سورة المجادلة فنسبة إلى المرأة التي جاءت تجادل في زوجها، وأما المجادلة فهو نسبة إلى الكلام والمجادلة التي جرت بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقوله في سورة المجادلة: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. استدلوا بهاتين الآيتين على أن أهل السنة وقعوا في التأويل، لأنهم قالوا إن ظاهر هاتين الآيتين وهو معكم أينما كنتم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، قالوا ظاهر هاتين الآيتين يقتضي أن الله جل وعلا مختلط بالخلق ومعهم بذاته، فقال أهل السنة لا يقتضي ذلك ولا نقول به، فقالوا لهم فما تقولوا؟ قالوا نقول إن معنى المعية أي معية العلم والسمع والبصر والإحاطة والنصرة والتأييد كما سيأتي. قالوا إذن أنتم تؤولون وأولتم هذه الأدلة عن ظاهرها، فلماذا تنكرون علينا التأويل؟ فإما أن توافقونا في تأويل ما أولناه، وإما تسكتوا عن تأويلنا وتداهنونا في ذلك على أقل تقدير. فبين لهم المؤلف رحمه الله ناقلا من كلام أهل العلم أن أهل السنة وأن السلف لم يؤولوا هذه الآية عن ظاهرها، بل حملوها على ظاهرها، ولكن يجب فهم ظاهرها على الفهم الصحيح. قال والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، أي أن أهل السنة لم يصرفوا عن ظاهره، ولكن ما حقيقته وظاهره؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم؟ أن يقول لهم هل هذا يقتضي، هل المعية تقتضي هذه الأمور، تقتضي أن الله مختلط بالخلق وأنه حال في أمكنتهم، أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته، مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. قال: ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه. القول الأول أن معية الله تقتضي المخالطة للخلق وأن يكون حالا في أمكنتهم، فلا شك أن معية الله لا تقتضي ذلك، ولا يدل عليه السياق ولا يؤيده بوجه من الوجوه. قال: وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل، وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، لأننا إذا قلنا هو مختلط بالخلق وحال في أمكنتهم لزم أن يحيط به بعض مخلوقاته، وأن الله جل وعلا تحويه بعض مخلوقاته، وهذا لا يمكن أن يقوله من عظم الله جل وعلا ومن عرف الله حق معرفته. قال: ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان. هذا في كلام العرب، المعية لا تستلزم الاختلاط ولا تستلزم المصاحبة في نفس المكان. قال: وإنما تدل على مطلق مصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه. وهذا كثير حتى في كلام الناس، يقول الأب لابنه: يا بني اذهب اطلب العلم وأنا معك. فمعنى قوله وأنا معك ليس معنى أنه يصاحب في المكان الذي يكون فيه، وإنما معنى وأنا معك بالإعانة والتشجيع وتوفير ما تحتاجه في طلب العلم. وهكذا يقول قائد الجيش للجيش: أغزو بلد كذا وكذا وأنا معكم، أي بتتبع أخباركم ومناصرتكم وإمدادكم بالسلاح والرجال. وليس معنى وأنا معكم أي أحضر معكم في مكانكم. فالمعية أصلا في لغة العرب لا تقتضي المصاحبة ولا تقتضي المخالطة في نفس المكان، وإنما تقتضي مطلق المصاحبة، إما مصاحبة بالذات أو مصاحبة بالعلم أو مصاحبة بالمواصلة أو بغير ذلك. قال: ثم تفسر في كل موضع بحسبه، أي المعية يكون تفسيرها في كل موضع بما يناسب السياق، وذلك لأن المعية نوعان: معية الله جل وعلا لخلقه، حتى نفهم كلام المؤلف الذي سيأتي، معية الله نوعان. النوع الأول المعية العامة لكل الخلق المؤمن والكافر والبر والفاجر، وهذه المعية معناها الإحاطة بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا. فالله جل وعلا مع كل الخلق بهذه المعية، أي هو عالم بهم، سامع لأقوالهم، مبصر لهم، مدبر لشؤونهم، وهو على عرشه. والمعية الخاصة، وهي خاصة بأولياء الله جل وعلا، هي أيضا تتضمن تلك المعاني التي سبقت من العلم والسمع والبصر والتدبير، وأيضا فيها زيادة النصرة والتأييد والحفظ. وإنما هي خاصة بأولياء الله جل وعلا، فتفسر المعية في كل موضع بحسبها. فمثلا قول الله جل وعلا: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، هذا لا شك أن المراد المعية العامة. فإن الآية في سياق كل الخلق. وأما قول الله جل وعلا لموسى وهارون قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فالمعية هنا زيادة على الإحاطة السابقة، فيها نصرة وتأييد وحفظ وإعانة، فتفسر المعية في كل موضع بحسبه. قال وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه. القول بأن معية الله معناها المخالطة للخلق أو الحلول في أماكنهم هذا لا يصح من عدة أوجه سيذكرها المؤلف. الأول أنه مخالف لإجماع السلف، فما فسرها أحد منهم بذلك بل كانوا مجمعين على إنكاره. نعم، وما خالف إجماع السلف فهو باطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، فما دام أنهم أجمعوا على خلاف هذه المعية فهي تفسيرها بالحلول والاختلاط باطل، بل أجمعوا على إنكار هذا الكلام وأن الله حال في أمكنة الخلق أو مختلط بهم، وأجمعوا على عدم القول به. فهذا الوجه الأول مما يبين بطلان هذه المقالة. الثاني أي مما يبين بطلان القول بالحلول والاختلاط أنه مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. علو الله ثبت بالقرآن وبالسنة والعقل والفطرة والإجماع، بل كما مر معنا من كلام ابن القيم أنه يقول يدل عليه ألف دليل بل ألفان أن الله في العلو. وهذا القول يناقض هذه الأدلة وينافي هذه الأدلة الكثيرة. قال وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. وعلى هذا فيكون تفسير معية الله بالحلول والاختلاط باطل بالكتاب والسنة والفطرة أو العقل والفطرة وإجماع السلف. نعم، لأن علو الله ثبت بهذه الخمسة الأشياء: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. فإذا ثبت بهذه الخمسة الأدلة فمعنى أن هذه الخمسة تبين بطلان القول بالحلول والاختلاط. قال الثالث أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى. القول أن الله مختلط بالخلق قول شنيع جدا. قال ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، فضلا عن أن تستلزم ذلك. ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة جاهل بعظمة الرب جل وعلا. كيف يتوقع وكيف يتصور أن الله جل وعلا الذي السماوات قبضته يوم القيامة، السماوات مطويات بيمينه والأرض قبضته يوم القيامة، كيف يتصور أن الله جل وعلا الذي يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر والجبال على إصبع وغير ذلك مما جاء في الحديث، كيف يتصور أن الله جل وعلا حال مع الخلق أو مختلط في أمكنتهم؟ كيف يتصور الحلول والاختلاط في حق عظمة الله جل وعلا، وأن السماوات والأرض هي شيء يسير بجانب كرسيه، وسع كرسيه السماوات والأرض، فكرسيه جل وعلا الذي فسره ابن عباس أنه موضع قدمي الرب وسع السماوات والأرض، بقي العرش أعظم من الكرسي وأكبر وأجل، والله جل وعلا خلق كل ذلك، فكيف يتصور بعد ذلك أن تحويه الأرض أو أن يحيط به بعض مخلوقاته أو أن يكون حالا في أمكنتهم؟ نعم، كما قال المؤلف رحمه الله: لا يمكن أبدا لمن عرف الله ولمن قدر الله حق قدره ولمن عرف مدلول المعية في لغة العرب، لا يمكن أن يقول بهذه المقالة، وإنما هذه المقالة ناتجة أولا عن جهل بعظمة الله، ناتجة عن جهل أيضا بلغة العرب التي نزل القرآن بها، وإلا لا يمكن أن يتصور إنسان سليم العقل وهكذا إنسان عرف الله وهكذا إنسان عنده معرفة باللغة، لا يمكن أن يقول بهذه المقالة أن المعية تقتضي المخالطة والحلول. قال: فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني، وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا، وكل هذا المعية العامة، وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب، لأنهما حق، ولا يمكن ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. وهذه قاعدة مهمة ومفيدة جدا لطالب العلم، وهي أنه إن ظهر له من بعض أدلة القرآن ومن بعض أدلة السنة أنها تدل على الباطل أو أنها تدل على الكفر، فليتهم فهمه وليتأمل أكثر وليتدبر أكثر، فإنه لا يمكن أن يدل القرآن أو السنة على الباطل، وإنما الأمر راجع إلى قصور الأفهام وإلى عدم النظر في الأدلة والجمع بينها بنظر صحيح. حتى قال ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية، قال: ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه، وأن من فهم ذلك من أي من فهم الكفر أو الباطل من نصوص القرآن والسنة فذلك لقصور فهمه ونقص علمه، وأما القرآن والسنة فأبدا لا يدلان على الباطل. وهكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال، هذا لا يمكن أبدا. فإذا تبين هذا فالقول بأن الله حال في أمكنة الخلق أو مختلط بهم قول كفر، قول باطل لا يليق بالله، فلا يمكن أبدا أن يكون هذا القول هو ظاهر القرآن أو ظاهر السنة. ويدل على ذلك أن السلف مجمعون على خلاف هذا القول وعلى تفسير الآيتين بما لا يتوافق مع هذا القول. ثم نقل الشيخ رحمه الله عن شيخ الإسلام نقلا جيدا، قال شيخ الإسلام بن تيمية في الفتوى الحموية من مجموع الفتاوى، يعني الفتوى الحموية كتاب رسالة صغيرة وهي أيضا مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى في المجلد الخامس، قال وقول من مجموع الفتاوى لابن قاسم. مجموع الفتاوى لم يؤلفه شيخ الإسلام، إنما جمعه عبد الرحمن ابن قاسم النجدي رحمه الله، جمع كتبا من كتب شيخ الإسلام ورسائل صغيرة وفتاوى فبلغت في هذا المجموع المعروف الذي هو مطبوع في 37 مجلدا، وسماه مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية، ولم يكن شيخ الإسلام هو الذي ألفها وجمعها، وإنما شيخ الإسلام ألف رسائل وأفتى فتاوى وألف كتب. فجاء ابن قاسم رحمه الله مع معاونة ولده وهما من العلماء فجمعوها وجعلوها في كتاب واحد، وجزاهم الله خيرا على هذا العمل العظيم الذي قاموا به، حيث قربوا كثيرا من تراث شيخ الإسلام ومن رسائله وفتاويه وجعلوها بين يدي المسلمين مجموعة في موضع واحد. فالجهد الذي قاموا به جهد عظيم نفع العلماء وطلبة العلم أيما نفع. ولذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ينقل ويقول مجموع الفتاوى لابن قاسم، وهو كلام شيخ الإسلام إنما جمعه ابن قاسم النجدي رحمه الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية من مجموع الفتاوى: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم. هذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا إجماع من السلف أجمعوا عليه، نقل الإجماع جماعة من العلماء كابن عبد البر وغير من العلماء أن الله وأن معية الله لخلقه هي بمعنى الإحاطة علما وسمعا وبصرا وقدرة. قال وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته، وكذلك قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله هو معكم أينما كنتم إلا هو معهم أينما كانوا، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد، لأن المعية الخاصة إن الله معنا ففي الاطلاع والعلم، وأيضا مزيدا على ذلك نصرة وتأييدا وحفظا. ثم قال فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، نعم في بعض المواضع تكون خاصة وفي بعضها تكون عامة، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها وإن امتاز كل موضع بخاصية، وهذا الثاني أقرب أنها تدل على قدر مشترك في جميع المواضع التي وردت فيها، والقدر المشترك هو الإحاطة علما وسمعا وبصرا وتدبيرا وقدرة. وربما يمتاز بعض المواضع بزيادة النصرة والتأييد والحفظ، كما إذا قرنت المعية بأولياء الله وأنبيائه وعباده الصالحين. وأما إذا جاءت المعية في حق الخلق عموما فهذه هي المعية التي هي معية عامة والتي هي القدر المشترك. نعيد هذا، قال: فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية، فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق أن الله تعالى ذكرها في آية المجادلة بين ذكر عموم علمه في أول الآية وآخرها، أي أنه بدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم. وقد استدل بهذا الدليل الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له: ولا أكثر من ذلك إلا هو معهم إنما كان، قال: بعلمه. قال: انظروا، الله جل وعلا افتتح هذه الآية بالعلم واختتمها بالعلم وذكر المعية في أثنائها، فدل على أن المراد بالمعية أي العلم. قال: فقال: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده، وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، هذا مقتضى العلم، وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض. وأما في آية الحديث فقد ذكرها الله تعالى مسبوقة بذكر استوائه على عرشه وعموم علمه، متلوة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد، فذكر العلم قبل هذا على أنه بمعنى العلم. وزد على ذلك ذكر الاستواء، لأنه ذكر قبل أن يذكر معي استواءه على عرشه وعرشه فوق سماواته، فهذا دليل أنه لم يرد بالمعية الاختلاط، لأنه قد جمعها مع العلو ومع الاستواء على العرش. قال: فقال: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ذكر استواء على عرشه الذي يفيد العلو، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم مع علوه عليهم واستوائه على عرشه، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض، وإلا لكان آخر الآية مناقضا لأولها، لأنه في أولها أثبت الاستواء وفي آخرها أثبت المعية، فدل على أن المراد معية العلم. ولو كانت معية الاختلاط والحلول لكان آخر الآية مناقضا لأولها، ولا يمكن أن يقع في كلام الله التناقض. قال: وإلا لكان آخر الآية مناقضا لأولها الدال على علوه واستوائه على عرشه. ولا زال في الكلام في إثبات المعية وبيان أن أهل السنة لم يصرفوا هاتين الآيتين عن ظاهرها، بل قالوا هذا هو ظاهرها، ولكن يجب أن نفهم ظاهرها على الفهم الصحيح، وإلا فلم يحصل من السلف تأويل لها ولا إخراج لها عن معناها الذي تدل عليه. وإن شاء الله إلى ما تبقى في بيان هذه الشبهة في مجلس آخر نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.